إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألتقي بكم في هذه الكلمة بعنوان المخرج من الفتن في هذا اليوم 18 من شهر شوال لعام 41. المخرج من الفتن، هذا الموضوع موضوع هام وكبير، ومشاركتي فيه مشاركة متواضعة. المخرج من الفتن، هذا العنوان يشعر أن الفتن حاصلة حاصلة، ولكن كيف النجاة؟ وهذا أمر حقيقي، لأن الله جل وعلا يختبر عباده، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن، ولأن هذه الدار دار اختبار وابتلاء. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وليا. فالعبد يسأل الله أن يخرجه مخرج صدق. الفتن كلمة مشتركة تقع على عدة معاني، على معاني كثيرة، تقع على معنى الشرك، على معنى العذاب والحريق، على معنى الاختبار والابتلاء، وعلى معنى المصائب والعقوبات. وهذا يعني راجع إلى السياق. قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال تعالى والفتنة أشد من القتل، المراد هنا الشرك. وقال تعالى ذوقوا فتنتكم، المراد هنا العذاب والحريق. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني عذبوهم وأحرقوهم. كذلك تأتي بمعنى الاختبار والابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كذلك بمعنى المصائب والعقوبات، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. إذن عندما نقول المخرج من الفتن، هذا يعني أن الفتن حاصلة، كما قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر. ولكن طلب النجاة وطلب المخرج منها جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، فأخبر بعلامات حقيقية للساعة، تقارب الزمان ونقصان العلم، والمراد به العلم الشرعي، العلم الهداية، العلم بالله جل وعلا وبدينه وبوحيه، ويلقى الشح، كل إنسان يستأثر، وهذا من ضعف الإيمان، وتظهر الفتن ويكثر الهرج، يعني القتل. وأيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن. ما هي هذه الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن عند ابن ماجه وغيره، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة. إذن الجهل بالإسلام هذه فتنة، وذهاب الدين هذه فتنة. وأخبر أيضا في الصحيحين عن الفتن، يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشى الزنا ويشرب الخمر، وكذا ذهاب العلماء وظهور الجهلاء، كما في الصحيحين اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وكما في الصحيحين من حصول الفتن وأن الموفق من فر من الفتنة يفر بدينه من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم يرفع فيها العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج. وأيضا في حديث آخر ويكثر الخبث، وتظهر علامات الساعة مع هذا الأمر. كل هذا البيان وهذا النصح منه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي هذه الفتنة، لكي نأخذ الحيطة والحذر. كذلك من الفتن كما قلنا دروس الإسلام وظهور الجهل وقلة العلم، وكذلك الدعاء دعاة الباطل كما أخبر في الصحيحين من حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم. وكذا قد أعطانا المخرج منها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وحديث حذيفة السابق: فاعتزل تلك الفرق. ويظهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته أن المخرج منها هو بالعلم والتعلم. كل هذه الأحاديث فيها تحذيرات واضحة يجب أن تثمر لنا حرصا ورغبة في النجاة. إذن لا تستغرب كثرة الفتن في آخر الزمان، كما جاء في الخبر: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. هذه الفتن ستقع كونا، ولكن لنعلم مهما تأخر الزمان لا تزال هناك طرق للنجاة لمن سعى لها ورغب فيها، ولا تزال الفرق الناجية والمنصور على الحق لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم. هذه الفتن أسبابها الشبهات والشهوات والبعد عن هداية الله جل وعلا. ولقد حذرنا ربنا جل وعلا من كيد الشيطان لنا، وأخبرنا بعداوته لنا وسعيه أن نقع في الفتنة من الشبهات والشهوات. قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادوا له. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فيريد أن يفعل بكم كذلك، يخرجكم من الدين كما أخرج أبويكم، ولا يألو جهدا عنكم حتى يفتنكم إن استطاع. عليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، ولا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. فالأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة تكفي الإنسان العاقل اللبيب إلى أن يأخذ حذره وينتبه لهذا الأمر حتى ينجو في هذه الحياة وفي هذه الدار، دار الاختبار والابتلاء. التاريخ الإسلامي سجل الكثير من الفتن التي تعطينا العظة والعبرة. فما إن اكتمل الدين وانتشر في الأرض وظهر الصلاح وأصبح الإصلاح والخير يسود الأرض بنور الرسالة العظيم وقيام الخلافة الراشدة على يد أطهر البشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ما أن ظهر الصلاح وزانت الأرض إلا وأهل الفتن وقائدهم إبليس وأعوانه يسعون في الأرض. قد غاضهم هذا الدين الكامل وهذه الرحمة التي عمت البشرية، فظهرت فتنة أهل الشر والنفاق والخروج على الولاة. فبدأوا هذه الفتنة بالخروج على عثمان رضي الله عنه بالأكاذيب والأباطيل والافتراءات وما زين لهم الشيطان، وهم أعداء الله، ومنهم من اغتر وغرروا به بأباطيلهم، فحصلت هذه الفتنة حتى قتلوا هذا الخليفة الراشد. وهكذا ظهرت فرقة الخوارج المارقة وظهر التشيع، وكل هذا هو تحريف لمعالم الدين الصحيح، فتنة. وهكذا انحرافات في الفهم والعلم الصحيح. وظهرت بعد ذلك فتنة الجهمية والمعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والمتصوفة وغير ذلك، كلها انحرافات عن الكتاب والسنة والفهم الإسلام الصحيح. وما تخلل أيضا تلك الفتن من تحريش بين المسلمين ومن قتال ومن أحزاب ومن أهواء، ولكن أهل الحق الذين حرصوا على الفهم الصحيح للإسلام قاموا بواجبهم وجهادهم في كشف زيف هذه الفرق والغلبة للحق، فمعهم الدليل والبرهان كتاب الله معهم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، والعقل الصحيح معهم، والفطرة الصحيحة، وإن جندنا لهم الغالبون. فكشف الله بهم ويكشف بهم في كل زمان الحق والدين الصحيح إلى قيام الساعة. وهكذا أعداء الخير وأعداء الدين يأتون بهذه الفتن فتنة تلو الفتنة. ثم جاءت بعد تلك العصور فتنة الشيعة، وقامت ضلالاتهم وقامت أهواؤهم ودولتهم وما فعلوا بالمسلمين وبمشاعرهم بالمشاعر المقدسة وغير ذلك، وما تخلل ذلك من فتن الشهوات وفتن الكفر والإلحاد كلها. ولكن كل هذه الفتن في نفس الوقت تتكسر أمام دعوة الحق، أمام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح. وكذلك فتنة الشهوات موجودة على مر العصور، عندما يقدم الإنسان الأهواء والشهوات، أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكذا جاءت بعد ذلك الاحتلال الأوروبي والغزو الصليبي بمراحل على مراحله، فالغزو على بلاد المسلمين ما سمي أخيرا بالاستعمار ما خلف من فتن من مسخ وخسف، انتهى لما نرى من تبرج وسفور وضياع وأفكار وأحزاب، دمار ما بعده دمار، كل هذا فتنة على الإسلام وعلى المسلمين. أما نحن الآن في هذا العصر فهو شيء عجيب، زمن لم ينتشر فيه ما انتشر من قبل بهذه الوسائل الحديثة والإعلام الحديث، انفتاح على كل الفتن. اللهم سلم سلم، فتن الشرك والسحر والأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة ورؤية المحرمات والمنكرات، بل سمعنا في بلاد الإسلام والتوحيد من تنصر ذهب يعتقد العقائد الضعيفة الباطلة كعقيدة النصارى وغيرها، وإن كان قلة ولكن هذا نذير شوم. وكذلك من ألحد من الرجال ومن النساء، والشبهات حدث ولا حرج، أصبح لا يصدر إلا أصحاب التصورات الخاطئة للإسلام، وكذلك الشهوات وكل المشارب، بل تفنن أهل الباطل وهم أهل مكر وكيد واستعطاف وحيل يمررون بها باطلهم، فتفننوا في تمرير هذا الباطل على من قل علم وعلى العامة، وفي كل مرة لهم حيلة، فمرة باسم القصة والقصص والمشهد والفن والفكاهة والترفيه والتسلية، إعلام داعي إلى الشهوات وإلى التبرج وإلى السفور، وتصدير هؤلاء القدوات السيئة المنحرفة على أنهم قدوات، ويغرسون ضلالهم كما قلنا باسم مشهد طريف أو تجربة أو تسلية، بل يوهمون المتلقي البسيط أنه لا طرافة ولا فكاهة ولا تسلية إلا بالشهوات وارتكاب المحرمات، فهم دعاة للمعاصي وتشويق إليها حتى تألفها النفوس، تألف هذه الشهوات وهذا المجون، فتتغير فطرهم وتمسخ خوية المسلم بمثل هذه الفتن المتكررة التي تعرض عليه، حتى تسير معه في جواله في أي مكان يفتح على هذه الأمور التي تضره ولا تنفعه. الآن هذه الوسائل منفتحة على العوام، فهم يرون كل ما يجري في العالم من الأحداث دون حصانة. وهذا يوجب علينا أن لا ندع أهل الشر والجهلة أن يفسدوا على الناس دينهم، لابد من التصحيح والبيان ونشر كلام العلماء المعتبرين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يصلح أمور الناس، لأن الناس كما ترون تبع الإعلام، فلا بد من العمل والتصحيح والبيان وعرض الحقائق الإسلامية الصحيحة والقيم الإيمانية والجهاد بذلك. وقال الله تعالى في كتابه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الجهاد في هذا الميدان، وذلك لما تقرر أن أهل الفتن عندهم اللباقة والحذق والمكر والدهاء، ما يدسون به الباطل العاطل في صورة مشرقة مقبولة، أو صورة يشوقون بها من يتابعه، ويقلبون الحقائق ويعكسون الأمور على الناس حتى يصبح الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب حقائق قالب حق، ويشوهون الحقائق يشوهون الحق حتى ينفر منه الناس، ويزينون الباطل حتى يقبلوا عليه وينفرون من الحق بأساليب عديدة. فهذا التنفير حتى يكون أصحاب المنهج المنفتح بالشهوات ينفرون من الحق بأن يلبسونه لباس التطرف والإرهاب، ويسمون أهل الكتاب والسنة أهل تطرف، مستغلين هذا الطرف الآخر الضال، وينزلون على أهل الحق ومنهج الوسط ما على التطرف. كل هذا خديع وخيانة لمن لا يعرف الحقائق. وأهل التطرف كذلك والإرهاب والضلال ينفرون عن منهج الوسط بأنهم انفتاح وتماهي مع الشهوات هكذا، وهكذا رفع الشعارات كذلك. فأتباع الغرب والشهوات يستعملون أسلوب العاطفة وحقوق الإنسان والحياة المدنية والحرية والتحضر، كلها انكشفت بأنها أكاذيب لا حقيقة لها، وأن حقوق الإنسان أن هي في الإسلام، وأن الصدق والمعايير الحقيقية في الإسلام، ولكن أهل كثير من أهل الإسلام هم الذين حادوا عن هذه الأمور. وإن صح شيء من تلك الشعارات فهو طعم وصيد. كذلك أهل التطرف كما قلنا باسم الجهاد لله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الشعارات الإسلامية التي يغررون بها على الناس، أيضا يوقعونهم في هذه الفتن، ففتن من هذا الجانب وفتن من هذا الجانب، فلا بد من المخرج. وهذا إن شاء الله ما سنعرضه إن شاء الله. قبل أن نذكر المخرج من ذلك، نذكر شيئا من صور الثبات، ثبات أهل الحق، نذكرها باختصار. هذه الصور من ثبات أهل الحق أعظمها وأعلاها وأشرفها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في نشر وتبليغ الدعوة، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. فكم صبر وكم علم وكم ربى وكم نصح وكم بلغ، فهو الحريص على أمته الرؤوف بهم صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عند الفتن بأنواعها، وهو من جل الفتن وكشفها صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، وبه بما أوحى الله إليه تنكشف الفتن إلى قيام الساعة. وثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وثبات عمر في الحزم والتواضع والزهد، وكذلك في تخطيط الفتوحات ونشر الإسلام، وثبات عثمان رضي الله عنه في وجه الخوارج وصبره حتى قتل رضي الله عنه وثبات علي رضي الله عنه وقتاله للخوارج وثبات الصحابة واعتزالهم الفتن وتعليمهم الأمة كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فقد علموا الناس كيف اعتزال الفتن، وهكذا عامة الصحابة. وثبات أبو هريرة رضي الله عنه في حفظ السنة وفي نشرها، وثبات الأئمة في جمع السنة ونشر العلم وإقامة الدين والجهاد في هذا الباب، في باب العلم وحفظه، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من الأئمة والمحدثين، وثبات أحمد في وجوه المعتزلة، في وجه هذه الفتنة التي ضربت الدولة الإسلامية بأكملها في عصره، ثم تجلت بفضل الله على يده رحمه الله. وثبات شيخ الإسلام ابن تيمية في نشر المعتقد الصحيح ونسف العقائد الباطلة، ومن معه من أئمة ابن القيم ثم ابن رجب وابن كثير، حتى قامت الدولة السعودية بعد قرون ترفع دعوة الحق على يد الداعية المصلح محمد بن عبد الوهاب وحليفه محمد بن سعود رحمهم الله، ثابتين على هذه الدعوة لأنها دين الله، لأنها الإسلام الصحيح، لأنها الوسط. وأشرقت الأرض في العصور المتأخرة بفضل الله جل وعلا، ثم بهذه الدعوة وما فيها من الدليل والبرهان والحجة الصحيحة المقنعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس تقبل وتحب كتاب، يعني كتاب الله وسنة الرسول. والدعوات الباطلة مهما كانت لكنها تضعف ولا تكون لها أي أثر إذا واجهت دعوة الحق. ولولا وجود الجماعات السياسية التي شوهت الإسلام، جماعات أصلها سياسية ولكن أخذت شعار الدين كجماعة الإخوان المسلمين وجماعات الأخرى، شوهت الإسلام وخطفت الشباب، لولا هذه الجماعات لرأيت العالم كله مشرقا بالدعوة السلفية، دعوة الإسلام الصحيح التي جدرت هذه الدولة المباركة السعودية الأولى والثانية والثالثة. هذه حقائق يشهد بها كل منصف وكل عالم وعارف بالحق، وشهد بها العلماء وكتبوا شهادتهم بذلك، وليست هذه دعاوى أو مجاملات. هذا نماذج باختصار لثبات أهل الحق. المخرج، أشك أن هذه الدار دار ابتلاء وفتن وامتحان، فلا بد من بذل الجهد لاجتياز هذا الاختبار. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالخلاص لا يكون إلا بالعلم الشرعي الصحيح والعمل به، وإذا فقدت العلم التبس عليك الحق بالباطل، ولن تستطيع أن تفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل، فلا بد أن تأخذ نصيبك من العلم ونصيبك من البرهان ومن البينة ومن الحجة ومن النور الذي تعرف به الطريق الصحيح. ما يستطيع أحد غدا أن يلبس عليك أو أن يوقعك في خرافة، يوقعك في أو أن ينشر أكاذيب وتصدقها، فتعرف الحديث وين أن تطلبه. فلا ترى مثلا أي حديث ينشر في وسائل التواصل وتأخذه هكذا، هذا الحديث من رواه ومن أخرجه؟ لا بد يكون عندك علم بهذه الوسيلة. أما أي حديث هكذا ليس له خطام ولا زمام تقبله. كذلك أن تكون عندك تأصيل في التوحيد وقواعد التوحيد، لا يأتي أي شخص يضع لك أشياء فيها خلل في التوحيد وفي المعتقد وتقبل هذه الأمور، أو إنسان يحرف الحقائق وتقبل هذا التحريف. الآن في بعض القنوات يأتي السحرة
ويدعون باسم الخفة وباسم كذا، وهو سحر صراح ليس بعيد عن الخفة. وينبهر الناس به لأنهم ما عندهم من الأساسيات ومن القواعد، وما أخذوا نصيب من العلم الذي يكون حصان لهم وحجة في ثباتهم على أعظم شيء وعلى رأس المال في هذه الحياة الدنيا، وهو الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأول كلمة في هذه الرسالة العظيمة، خاتمة الرسالات، أول كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الطريق، أن تقرأ وتقرأ وتقرأ العلم الصحيح الذي يحصنك في دفع، تعرف التوحيد وتعرف السنة وتعرف ما هو الحق في أصول الدين. ولا يشترط أن تستمر، فلو انشغلت بشغل آخر لا يضر. وقد رأينا أمثلة في هذه البلاد ممن تأسسوا على التوحيد وعلى السنة وعلى القيم الحقيقية الإسلامية، ثم ذهبوا في أعمالهم أما في السياسة أو في اقتصاد أو في صناعة، ولكن كان ظاهرا عليهم هذا التأصيل، وجعلوا كل هذه الأمور على هذا الأساس المتين الذي بنوا عليه حياتهم. أيضا الإقبال على العلماء الربانيين، العلماء الصادقين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء الذين أجمع الناس على أنهم هؤلاء أهل العلم وأهل الحق، الأحياء منهم والأموات. أيضا كذلك من المخارج التسلح بالإيمان والتقوى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كذلك اعتزال الفرق والأحزاب والاحتراز، فاعتزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق. وحذرنا وقال: ألا تدرون ما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ الأئمة المضلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: دعاء على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. إذن الحذر من هذه الفرق وهذه الأحزاب وهذه الدعوات. أيضا الاستقامة، محاسبة النفس، تذكر الموت والقبر، وتدبر القرآن، وصحبة الأخيار، والرجوع إلى الله والتوكل عليه، وسؤال الله، والتعوذ من الفتن، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار كثيرة أن نتعوذ من الفتن، حتى ذكر في الصلاة، في هذا الركن العظيم في آخر كل صلاة، أن نتعوذ من فتنة المحيا والممات. بل أرشدنا إلى الفرار من الفتن، يوشك كما في الصحيحين: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القضية، يفر بدينه من الفتن. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الفرار من الفتن. ويخشى الإنسان كذلك على قلبه من التقلب ولا يأمن. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، وعلمنا أن نكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كل هذا خوفا من الفتنة وعدم الأمن على النفس. فكيف بمن يقبل على الفتنة ويدخل فيها وببضاعة قليلة من العلم أو بلا علم، مدعيا الإصلاح ومدعيا الفهم ومغترا بنفسه؟ هذا لا شك أنه جنى على نفسه. بل جاء التوجيه بتمني الموت خشية الفتنة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك أيضا الحرص على التربية وغرس القيم الصحيحة في الأجيال، هذه من المهمات التي تقدمها للأجيال. ولهذا في هذا العصر انتشر فيه الشرور: النصح، تعليم العلم الصحيح والسنن والأحاديث، هذا موضع جهاد في هذه البحار المتلاطمة من الفتن، من الشهوات والشبهات. هكذا نكون وقفنا مع بعض الأمور في هذه الكلمة، يعني حول الفتن وحقيقة الفتنة، وأن الفتنة يعني أمر في كائن في هذه الحياة، وأنواع الفتن من فتنة الجهل بالإسلام والتصور الخاطئ له وقلة العلم وفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وكذلك أيضا لعل ما ذكرنا على فتنة المال، فتنة عظيمة ومن الفتن الخطيرة فتنة المال. وكذلك أيضا ذكرنا بعدها استعراض لما حصل في التاريخ الإسلامي من هذه الفتن، لعل أن يكون في ذلك العظة والعبرة. وتكلمنا عن هذا العصر، وكذلك أيضا نماذج من الثبات، كما ذكرنا الجانب الذي فيه جال وصال هؤلاء المفسدون، كذلك أيضا نذكر الجانب المشرق وجانب الثبات على الحق. ثم بعد ذلك أيضا ذكرنا المخرج من هذه الأمور، والعمدة في ذلك هو العلم الصحيح والاستعانة بالله جل وعلا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وخذ بيدي ولاة المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألتقي بكم في هذه الكلمة بعنوان المخرج من الفتن في هذا اليوم 18 من شهر شوال لعام 41. المخرج من الفتن، هذا الموضوع موضوع هام وكبير، ومشاركتي فيه مشاركة متواضعة. المخرج من الفتن، هذا العنوان يشعر أن الفتن حاصلة حاصلة، ولكن كيف النجاة؟ وهذا أمر حقيقي، لأن الله جل وعلا يختبر عباده، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن، ولأن هذه الدار دار اختبار وابتلاء. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وليا. فالعبد يسأل الله أن يخرجه مخرج صدق. الفتن كلمة مشتركة تقع على عدة معاني، على معاني كثيرة، تقع على معنى الشرك، على معنى العذاب والحريق، على معنى الاختبار والابتلاء، وعلى معنى المصائب والعقوبات. وهذا يعني راجع إلى السياق. قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال تعالى والفتنة أشد من القتل، المراد هنا الشرك. وقال تعالى ذوقوا فتنتكم، المراد هنا العذاب والحريق. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني عذبوهم وأحرقوهم. كذلك تأتي بمعنى الاختبار والابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كذلك بمعنى المصائب والعقوبات، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. إذن عندما نقول المخرج من الفتن، هذا يعني أن الفتن حاصلة، كما قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر. ولكن طلب النجاة وطلب المخرج منها جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، فأخبر بعلامات حقيقية للساعة، تقارب الزمان ونقصان العلم، والمراد به العلم الشرعي، العلم الهداية، العلم بالله جل وعلا وبدينه وبوحيه، ويلقى الشح، كل إنسان يستأثر، وهذا من ضعف الإيمان، وتظهر الفتن ويكثر الهرج يعني القتل.
وأيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن. ما هي هذه الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن عند ابن ماجه وغيره: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة. إذن الجهل بالإسلام هذه فتنة، وذهاب الدين هذه فتنة. وأخبر أيضا في الصحيحين عن الفتن: يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا ويشرب الخمر. وكذا ذهاب العلماء وظهور الجهلاء كما في الصحيحين: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكما في الصحيحين من حصول الفتن وأن الموفق من فر من الفتنة يفر بدينه من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: يرفع فيها العلم وينزل الجهل ويكثر الحرج. وأيضا في حديث آخر: ويكثر الخبث وتظهر علامات الساعة مع هذا الأمر. كل هذا البيان وهذا النصح منه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي هذه الفتنة لكي نأخذ الحيطة والحذر. كذلك من الفتن كما قلنا دروس الإسلام وظهور الجهل وقلة العلم، وكذلك الدعاة، دعاة الباطل كما أخبر في الصحيحين من حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم. وكذا قد أعطانا المخرج منها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وحديث حذيفة السابق: فاعتزل تلك الفرق. ويظهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته أن المخرج منها هو بالعلم والتعلم. كل هذه الأحاديث فيها تحذيرات واضحة يجب أن تثمر لنا حرصا ورغبة في النجاة. إذن لا نستغرب كثرة الفتن في آخر الزمان، كما جاء في الخبر: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. هذه الفتن ستقع كونا، ولكن لنعلم مهما تأخر الزمان لا تزال هناك طرق للنجاة لمن سعى لها ورغب فيها، ولا تزال الفرق الناجية والمنصور على الحق لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم. هذه الفتن أسبابها الشبهات والشهوات والبعد عن هداية الله جل وعلا. ولقد حذرنا ربنا جل وعلا من كيد الشيطان لنا، وأخبرنا بعداوته لنا وسعيه أن نقع في الفتنة من الشبهات والشهوات. قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادوا له. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فيريد أن يفعل بكم كذلك، يخرجكم من الدين كما أخرج أبويكم، ولا يألو جهدا عنكم حتى يفتنكم إن استطاع. عليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، ولا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. فالأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة تكفي الإنسان العاقل اللبيب إلى أن يأخذ حذره وينتبه لهذا الأمر حتى ينجو في هذه الحياة وفي هذه الدار، دار الاختبار والابتلاء. التاريخ الإسلامي سجل الكثير من الفتن التي تعطينا العظة والعبرة. فما إن اكتمل الدين وانتشر في الأرض وظهر الصلاح وأصبح الإصلاح والخير يسود الأرض بنور الرسالة العظيم وقيام الخلافة الراشدة على يد أطهر البشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ما إن ظهر الصلاح وزانت الأرض إلا وأهل الفتن وقائدهم إبليس وأعوانه يسعون في الأرض. قد غاضهم هذا الدين الكامل وهذه الرحمة التي عمت البشرية، فظهرت فتنة أهل الشر والنفاق، والخروج على الولاة، فبدأوا هذه الفتنة بالخروج على عثمان رضي الله عنه بالأكاذيب والأباطيل والافتراءات وما زين لهم الشيطان، وهم أعداء الله، ومنهم من اغتر وغرروا به بأباطيلهم، فحصلت هذه الفتنة حتى قتلوا هذا الخليفة الراشد. وهكذا ظهرت فرقة الخوارج المارقة، وظهر التشيع، وكل هذا هو تحريف لمعالم الدين الصحيح، فتنة، وهكذا انحرافات في الفهم والعلم الصحيح. وظهرت بعد ذلك فتنة الجهمية والمعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والمتصوفة وغير ذلك، كلها انحرافات عن الكتاب والسنة والفهم فهم الإسلام الصحيح. وما تخلل أيضا تلك الفتن من تحريش بين المسلمين، ومن قتال، ومن أحزاب، ومن أهواء، ولكن أهل الحق الذين حرصوا على الفهم الصحيح للإسلام قاموا بواجبهم وجهادهم في كشف زيف هذه الفرق والغلبة على الحق، فمعهم الدليل والبرهان، كتاب الله معهم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، والعقل الصحيح معهم، والفطرة الصحيحة، وإن جندنا لهم الغالبون. فكشف الله بهم ويكشف بهم في كل زمان الحق والدين الصحيح إلى قيام الساعة. وهكذا أعداء الخير وأعداء الدين يأتون بهذه الفتن فتنة تلو الفتنة. ثم جاءت بعد تلك العصور فتنة الشيعة، وقامت ضلالاتهم وقامت أهواؤهم ودولتهم، وما فعلوا بالمسلمين وبمشاعرهم بالمشاعر المقدسة وغير ذلك، وما تخلل ذلك من فتن الشهوات وفتن الكفر والإلحاد كلها. ولكن كل هذه الفتن في نفس الوقت تتكسر أمام دعوة الحق، أمام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح. وكذلك فتنة الشهوات موجودة على مر العصور، عندما يقدم الإنسان الأهواء والشهوات، أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكذا جاءت بعد ذلك الاحتلال الأوروبي والغزو الصليبي بمراحل على مراحله، فالغزو على بلاد المسلمين ما سمي أخيرا بالاستعمار، ما خلف من فتن من مسخ وخسف، انتهى لما نرى من تبرج وسفور وضياع وأفكار وأحزاب، دمار ما بعده دمار، كل هذه فتنة على الإسلام وعلى المسلمين. أما نحن الآن في هذا العصر فهو شيء عجيب، زمن لم ينتشر فيه ما انتشر من قبل بهذه الوسائل الحديثة والإعلام الحديث، انفتاح على كل الفتن. اللهم سلم فتن الشرك والسحر والأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة ورؤية المحرمات والمنكرات، بل سمعنا في بلاد الإسلام والتوحيد من تنصر ذهب يعتقد العقائد الضعيفة الباطلة كعقيدة النصارى وغيرها، وإن كان قلة ولكن هذا نذير شوم. وكذلك من ألحد من الرجال ومن النساء، و الشبهات حدث ولا حرج، أصبح لا يصدر إلا أصحاب التصورات الخاطئة للإسلام، وكذلك الشهوات وكل المشارب، بل تفنن أهل الباطل وهم أهل مكر وكيد واستعطاف وحيل يمررون بها باطلهم، فتفننوا في تمرير هذا الباطل على من قل علم وعلى العامة، وفي كل مرة لهم حيلة، فمرة باسم القصة والقصص والمشهد والفن والفكاهة والترفيه والتسلية، إعلام داعي إلى الشهوات وإلى التبرج وإلى السفور، وتصدير هؤلاء القدوات السيئة المنحرفة على أنهم قدوات، ويغرسون ضلالهم كما قلنا باسم مشهد طريف أو تجربة أو تسلية، بل يوهمون المتلقي البسيط أنه لا طرافة ولا فكاهة ولا تسلية إلا بالشهوات وارتكاب المحرمات، فهم دعاء للمعاصي وتشويق إليها حتى تألفها النفوس، تألف هذه الشهوات وهذا المجون، فتتغير فطرهم وتمسخ خوية المسلم بمثل هذه الفتن المتكررة التي تعرض عليه، حتى تسير معه في جواله في أي مكان يفتح على هذه الأمور التي تضره ولا تنفعه. الآن هذه الوسائل منفتحة على العوام، فهم يرون كل ما يجري في العالم من الأحداث دون حصانة، وهذا يوجب علينا أن لا ندع أهل الشر والجهلة أن يفسدوا على الناس دينهم، لابد من التصحيح والبيان ونشر كلام العلماء المعتبرين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يصلح أمور الناس، لأن الناس كما ترون تبعوا الإعلام، فلا بد من العمل والتصحيح والبيان وعرض الحقائق الإسلامية الصحيحة والقيم الإيمانية والجهاد بذلك. وقال الله تعالى في كتابه وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا الجهاد في هذا الميدان، وذلك لما تقرر أن أهل الفتن عندهم اللباقة والحذق والمكر والدهاء، ما يدسون به الباطل العاطل في صورة مشرقة مقبولة أو صورة يشوقون بها من يتابعه، ويقلبون الحقائق ويعكسون الأمور على الناس حتى يصبح الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب حقائق وقالب حق، ويشوهون الحقائق يشوهون الحق حتى ينفر منه الناس، ويزينون الباطل حتى يقبلوا عليه، وينفرون من الحق بأساليب عديدة. فهذا التنفير حتى يكون أصحاب المنهج المنفتح بالشهوات ينفرون من الحق بأن يلبسونه لباس التطرف والإرهاب، ويسمون أهل الكتاب والسنة أهل تطرف، مستغلين هذا الطرف الآخر الضال، وينزلون على أهل الحق ومنهج الوسط ما على التطرف. كل هذا خديعة وخيانة لمن لا يعرف الحقائق. وأهل التطرف كذلك والإرهاب والضلال ينفرون عن منهج الوسط بأنهم فتاح وتماهي مع الشهوات، هكذا وهكذا رفع الشعارات كذلك، فأتباع الغرب والشهوات يستعملون أسلوب العاطفة وحقوق الإنسان والحياة المدنية والحرية والتحضر، كلها انكشفت بأنها أكاذيب لا حقيقة لها، وأن حقوق الإنسان هي في الإسلام، وأن الصدق والمعايير الحقيقية في الإسلام، ولكن أهل كثير من أهل الإسلام هم الذين حادوا عن هذه الأمور. وإن صح شيء من تلك الشعارات فهو طعم وصيد. كذلك أهل التطرف كما قلنا باسم الجهاد لله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الشعارات الإسلامية التي يغررون بها على الناس أيضا يوقعونهم في هذه الفتن. ففتن من هذا الجانب وفتن من هذا الجانب، فلا بد من المخرج، وهذا إن شاء الله ما سنعرضه إن شاء الله. قبل أن نذكر المخرج من ذلك، نذكر شيئا من صور الثبات، ثبات أهل الحق، نذكرها باختصار. هذه الصور من ثبات أهل الحق أعظمها وأعلاها وأشرفها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في نشر وتبليغ الدعوة، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. فكم صبر وكم علم وكم ربى وكم نصح وكم بلغ، فهو الحريص على أمته، الرؤوف بهم صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عند الفتن بأنواعها، وهو من جل الفتن وكشفها صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، وبه بما أوحى الله إليه تنكشف الفتن إلى قيام الساعة. وثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وثبات عمر في الحزم والتواضع والزهد، وكذلك في تخطيط الفتوحات ونشر الإسلام، وثبات عثمان رضي الله عنه في وجه الخوارج وصبره حتى قتل رضي الله عنه، وثبات علي رضي الله عنه وقتاله للخوارج، وثبات الصحابة واعتزالهم الفتن وتعليمهم الأمة كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فقد علموا الناس كيف اعتزال الفتن، وهكذا عامة الصحابة. وثبات أبو هريرة رضي الله عنه في حفظ السنة وفي نشرها، وثبات الأئمة في جمع السنة ونشر العلم وإقامة الدين والجهاد في هذا الباب، في باب العلم وحفظه، كأبي حنيفة ومالك والشافعي والكثير من الأئمة والمحدثين، وثبات أحمد في وجوه المعتزلة، في وجه هذه الفتنة التي ضربت الدولة الإسلامية بأكملها في عصره، ثم تجلت بفضل الله على يده رحمه الله. وثبات شيخ الإسلام ابن تيمية في نشر المعتقد الصحيح ونسف العقائد الباطلة، ومن معه من أئمة ابن القيم ثم ابن رجب وابن كثير، حتى قامت الدولة السعودية بعد قرون ترفع دعوة الحق على يد الداعية المصلح محمد بن عبد الوهاب وحليفه محمد بن سعود رحمهم الله، ثابتين على هذه الدعوة لأنها دين الله، لأنها الإسلام الصحيح، لأنها الوسط، وأشرقت الأرض في العصور المتأخرة بفضل الله جل وعلا، ثم بهذه الدعوة وما فيها من الدليل والبرهان والحجة الصحيحة المقنعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس تقبل وتحب كتاب، يعني كتاب الله وسنة الرسول. والدعوات الباطلة مهما كانت لكنها تضعف ولا تكون لها أي أثر إذا واجهت دعوة الحق. ولولا وجود الجماعات السياسية التي شوهت الإسلام، جماعات أصلها سياسية ولكن أخذت شعار الدين، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعات الأخرى شوهت الإسلام وخطفت الشباب، لولا هذه الجماعات لرأيت العالم كله مشرقا بالدعوة السلفية، دعوة الإسلام الصحيح التي جدرت هذه الدولة المباركة السعودية الأولى والثانية والثالثة. هذه حقائق يشهد بها كل منصف وكل عالم وعارف بالحق، وشهد بها العلماء وكتبوا شهادتهم بذلك، وليست هذه دعاوى أو مجاملات. هذا نماذج باختصار لثبات أهل الحق. المخرج
أشك أن هذه الدار دار ابتلاء وفتن وامتحان، فلا بد من بذل الجهد لاجتياز هذا الاختبار. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالخلاص لا يكون إلا بالعلم الشرعي الصحيح والعمل به، وإذا فقدت العلم التبس عليك الحق بالباطل، ولن تستطيع أن تفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل، فلا بد أن تأخذ نصيبك من العلم ونصيبك من البرهان ومن البينة ومن الحجة ومن النور الذي تعرف به الطريق الصحيح. ما يستطيع أحد غدا أن يلبس عليك أو أن يوقعك في خرافة يوقعك في أو أن ينشر أكاذيب وتصدقها، فتعرف الحديث وين أن تطلبه. فلا ترى مثلا أي حديث ينشر في وسائل التواصل وتأخذه هكذا، هذا الحديث من رواه ومن أخرجه؟ لا بد يكون عندك علم بهذه الوسيلة. أما أي حديث هكذا ليس له خطام ولا زمام تقبله. كذلك أن تكون عندك تأصيل في التوحيد وقواعد التوحيد، لا يأتي أي شخص يضع لك أشياء فيها خلل في التوحيد وفي المعتقد وتقبل هذه الأمور، أو إنسان يحرف الحقائق وتقبل هذا التحريف. الآن في بعض القنوات يأتي السحرة ويدعون باسم الخفة وباسم كذا، وهو سحر صراح ليس بعيد عن الخفة، وينبهر الناس به لأنهم ما عندهم من الأساسيات ومن القواعد وما أخذوا نصيب من العلم الذي يكون حصان لهم وحجة في ثباتهم على أعظم شيء وعلى رأس المال في هذه الحياة الدنيا، وهو الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأول كلمة في هذه الرسالة العظيمة، خاتمة الرسالات، أول كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الطريق، أن تقرأ وتقرأ العلم الصحيح الذي يحصنك في دفع تعرف التوحيد وتعرف السنة وتعرف ما هو الحق في أصول الدين. ولا يشترط أن تستمر، فلو انشغلت بشغل آخر لا يضر. وقد رأينا أمثلة في هذه البلاد ممن تأسسوا على التوحيد وعلى السنة وعلى القيم الحقيقية الإسلامية، ثم ذهبوا في أعمالهم أما في السياسة أو في اقتصاد أو في صناعة، ولكن كان ظاهرا عليهم هذا التأصيل، وجعلوا كل هذه الأمور على هذا الأساس المتين الذي بنوا عليه حياتهم. أيضا الإقبال على العلماء الربانيين، علماء الصادقين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء الذين أجمع الناس على أنهم هؤلاء أهل العلم وأهل الحق، الأحياء منهم والأموات. أيضا كذلك من المخارج التسلح بالإيمان والتقوى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كذلك اعتزال الفرق والأحزاب والاحتراز، فاعتزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق وحذرنا، وقال: ألا تدرون ما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ الأئمة المضلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: دعاء على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. إذن الحذر من هذه الفرق وهذه الأحزاب وهذه الدعوات. أيضا الاستقامة، محاسبة النفس، تذكر الموت والقبر وتدبر القرآن وصحبة الأخيار والرجوع إلى الله والتوكل عليه وسؤال الله والتعوذ من الفتن، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار كثيرة أن نتعوذ من الفتن، حتى ذكر في الصلاة في هذا الركن العظيم في آخر كل صلاة أن نتعوذ من فتنة المحيا والممات. بل أرشدنا إلى الفرار من الفتن، يوشك كما في الصحيحين: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القضية، يفر بدينه من الفتن. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الفرار من الفتن. ويخشى الإنسان كذلك على قلبه من التقلب ولا يأمن. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء وعلمنا أن نكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كل هذا خوفا من الفتنة وعدم الأمن على النفس. فكيف بمن يقبل على الفتنة ويدخل فيها وببضاعة قليلة من العلم أو بلا علم، مدعيا الإصلاح ومدعيا الفهم ومغترا بنفسه؟ هذا لا شك أنه جنى على نفسه، بل جاء التوجيه بتمني الموت خشية الفتنة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك أيضا الحرص على التربية وغرس القيم الصحيحة في الأجيال، هذه من المهمات التي تقدمها للأجيال. ولهذا في هذا العصر انتشرت فيه الشرور: النصح، تعليم العلم الصحيح والسنن والأحاديث، هذا موضع جهاد في هذه البحار المتلاطمة من الفتن، من الشهوات والشبهات. هكذا نكون وقفنا مع بعض الأمور في هذه الكلمة، يعني حول الفتن وحقيقة الفتنة، وأن الفتنة يعني أمر في كائن في هذه الحياة، وأنواع الفتن من فتنة الجهل بالإسلام والتصور الخاطئ له وقلة العلم، وفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وكذلك أيضا لعل ما ذكرنا هذا فتنة المال، فتنة عظيمة، ومن الفتن الخطيرة فتنة المال. وكذلك أيضا ذكرنا بعدها استعراض لما حصل في التاريخ الإسلامي من هذه الفتن، لعل أن يكون في ذلك العظة والعبرة. وتكلمنا عن هذا العصر، وكذلك أيضا نماذج من الثبات، كما ذكرنا الجانب الذي فيه جال وصال هؤلاء المفسدون، كذلك أيضا نذكر الجانب المشرق وجانب الثبات على الحق. ثم بعد ذلك أيضا ذكرنا المخرج من هذه الأمور، والعمدة في ذلك هو العلم الصحيح والاستعانة بالله جل وعلا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذ بيدي ولاة المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.